بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في مناقشة التفصيل بين ظواهر الكتاب الكريم فلا تكون حجة، وبين غير ذلك فتكون حجة. وقلنا إنه قد يستدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول ما تقدمت الإشارة إليه، وهو الآية الكريمة، فيها آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين إلى آخره. وقلنا تقريب الدلالة أن يقال هكذا، أن كلمة المتشابه يراد بها ما تشابه معناه، بمعنى أنه اللفظ صالح لهذا المعنى وصالح لذلك المعنى. إما بنحو التساوي، هذا كما في المجمل، أو لا بنحو التساوي، بأن يكون صلاحيته لهذا أقوى من ذاك كما في باب الظاهر. فالظاهر على هذا الأساس يكون من مصاديق المتشابه، وتكون الآية الكريمة ناهية عن اتباعه، وبذلك يثبت المفهوم. هذا كان تقريب الدلالة. ذكرنا عدة مناقشات، ثلاث مناقشات تقريبا أشرنا إليها. الآن المناقشة الرابعة، هاي الأخيرة، ورابعا ما أدركناك عبرنا أولا ثانيا ثالثا رابعا ورابعا إن المتشابه قد فسر في تقريب الاستدلال بالآية الكريمة بما تشابه معناه، أي كان اللفظ صالحا للانطباق على معنيين، وإن كان احتمال انطباقه على أحدهما أقوى كما في الظاهر. فيكون الظاهر على هذا الأساس مصداقا للمتشابه، والشيخ الخراساني في كفايته ناقش ذلك مدعيا أن الظاهر لا يصدق عليه عرفا، عنوان المتشابه، فهو قدس سره قد سلمه أن المقصود من المتشابه هو ما تشابه معناه، وكان اللفظ محتملا لمعنيين، ولكنه ادعى. عليكم السلام. أن المتشابه بهذا المعنى لا يصدق على الظاهر، ويختص بالمجمل. ونحن في هذه المناقشة الرابعة نقول إن المقصود من المتشابه ليس متشابه المعنى، ليقع الخلاف في أن الظاهر هل هو مصداق لمتشابه المعنى أو لا. فيقول الإخباري: نعم. ويقول الخراساني: كلا، بل المقصود من المتشابه هو متشابه المصداق. فالمعنى واضح وواحد ولا تشابه فيه ولا تعدد. وإنما التعدد المحتمل هو بلحاظ المصداق، فالذي والذين في قلوبهم زيغ يحملون اللفظ على المصداق غير الصحيح لمآرب في أنفسهم، وقد يصح أن نمثل لذلك بقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم. فإن المعنى واضح ولا تشابه فيه، ولكن ما هو مصداق هذا المفهوم الواضح؟ فهل هو اليد الجارحة كي يلزم التجسيم وأن الله عز وجل جسم مركب من يد وغيرها كما يذهب إلى ذلك أهل التجسيم، أو أن المقصود مصداق آخر لا يلزم منه التجسيم. والذين في قلوبهم زيغ يحملون لفظ اليد في الآية الكريمة على المصداق غير الصحيح، وهو اليد الجارحة ابتغاء للفتنة وابتغاء لما يؤول إليه الأمر، وهو الحكم بالتجسيم. ومن قبيل ذلك أيضا قوله تعالى هو هذا خل أقوله هسه شويون: وسع كرسيه السماوات والأرض فمعنى الآية فإن معنى الآية الكريمة واضح، والخفاء والتشابه إنما هو في المصداق. فقد يحمل على المصداق غير الصحيح الذي لازمه التجسيم، وأنه تعالى له كرسي كبير جدا يجلس عليه، شنو صارت العبارة؟ وأن إيش قلت؟ لا قبلها ها المعنى غير الصحيح. وقد يحمل، هاي بعد واضح نحفه لوضوحه. بس اصبروا، هذا مو مهم، هذا مو مهم، هذا الامر مو مهم، هذا هذا الان تحقيق مو مهم، هذا الذي عيده. والقرينة على ما ندعيه، أي على أن المقصود من المتشابه ليس هو متشابه المعنى، وإنما متشابه المصداق. أن متشابه المعنى لا يمكن اتباعه لفرض التشابه والإجمال، والآية الكريمة قالت: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والمتشابه من حيث المعنى لا لا يمكن اتباعه بعدما فرضناه متشابها. ولعلك تقول هذا وجيه بالنسبة إلى المجمل، ولا يصح في مثل الظاهر، فإن المتشابه له فردان، كما ذكر في تقريب الاستدلال بالآية الكريمة: أحدهما المجمل والآخر هو الظاهر. ومتشابه المعنى إذا كان من قسم المجمل فلا يمكن اتباعه، وأما إذا كان من قسم الظاهر فيمكن اتباعه. إذن القرينة المذكورة ليست صحيحة، والجواب عن ذلك، أو قلت ما أدري، إن المتشابه لا يحتمل انحصاره بخصوص الظاهر، بل مصداقه المتيقن هو المجمل. ولكن في تقريب الآية الكريمة ادعي بأنه يشمل الظاهر أيضا، فاحتمال اختصاصه بالظاهر غير موجود. ومعه فكيف تقول الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى آخره، بعدما كان المصداق المتيقن للمتشابه بين شريطين وهو المجمل لا يمكن اتباعه. إذن لابد من كون المقصود من المتشابه هو متشابه المصداق، وبناء على هذا سوف يكون الظاهر خارجا من الآية الكريمة خروجا تخصصيا، فإن النزاع في شمول الآية له وعدم شمولها إنما يتم لو حمل المتشابه على متشابه المعنى. فإنه آنذاك يأتي كلام الإخباري ويقول إن متشابه المعنى صادق على الظاهر، ويأتي في المقابل كلام الخراساني، الشيخ الخراساني، وأنه غير صادق عليه. أما إذا قلنا إن المقصود من المتشابه هو متشابه المصداق، فلا ربط للآية الكريمة بالظاهر آنذاك، فإن الظاهر قد يكون متشابه المصداق وقد لا يكون كذلك. المنهي عنه هو اتباع ما تشابه مصداقه، وذلك بالحمل على المصداق غير الصحيح. وتكون الآية أجنبية عما ليس كذلك. ثم إنما فسرنا به المتشابه إن جزمنا به فهو المطلوب، وأما إذا لم نجزم به فلا أقل من كونه محتملا. وبذلك تكون كلمة المتشابه الواردة في الآية الكريمة مرددة بين احتماله، بين التشابه المفهومي وبين التشابه المصداقي. ومع ترددها وتشابهها في نفسها فلا يمكن التمسك بها في الآية فلا يمكن التمسك بالآية الكريمة. جيد، هذا كله في الدليل الأول. لا هذا بعهم ما تابع عن محكم مصداقا شكو به. لا الدليل الثاني او الوجه الثاني التمسك بما دل على اختصاص فهم القرآن الكريم لأهل البيت عليهم السلام لأنهم المخاطبون به ولا يعرف القرآن إلا من خوطب به. كما ورد ذلك في الرواية التي تنقل الحوار بين الإمام الباقر عليه السلام وقتادة، فإنه في آخرها جاء ما نصه. احنا المهم ان نسى هذا الزيت، اذا تراجع الرواية هم جيد تستفيد منها. ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به وسائل الشيعة باب 13 باب 13 من أبواب صفات القاضي. سأنا هذا الترقيم الذي أعد للوسائل الطبعة القديمة، الجديدة ماذا ما مرقمها إيه؟ لذلك ما على القديمة 18 جزء 18 صفحة 136 على أي حال رأسا، هو يمكن نطلع عمنيا من الوسائل الجديدة ما بي مشكلة. ها رقم الرواية همات ما أدري ما كاف زين على القديمة بلي مسجل. وفيه الباب قلت شنو 13 من أبواب صفات القاضي، وفيه رقم الحديث ما مسجله تراجعون إن شاء الله. وفيه إنه لابد من حمل مضمون الرواية المذكورة على إرادة المعرفة الكاملة بالكتاب الكريم، فلا يعرف القرآن الكريم بكامل جوانبه من الناسخ والمنسوخ والعام والخاص خلي نقاط، إلا أهل البيت عليهم السلام الذين خوطبوا به. ولا يراد أن يقال إن الفقيه لو فحص في الروايات ولم يجد ما يخالف ولم يجد شيئا يخالف ظاهر بعض الآيات الكريمة، فبالرغم من ذلك لا يجوز التمسك بذلك الظاهر، لأنه لا يعرف ذلك إلا من خوطب به. إن مثل هذا لا ينبغي أن يكون مقصودا. كيف؟ وقد أمرنا بالتدبر في القرآن الكريم وعرض الشروط والأخبار عليه، إنه لأجل هذا وغيره يلزم حمل المعرفة على المعرفة الكاملة كما ذكرنا. على أنه أحسنت طب هذا ويانا راح يصير، هذا ويانا يعني زين. على أنه لا يعرف القرآن إلا من خطب به، فأنت يكون تاغم من خطب به. شوف الذي خطب به، يذكرون عام، يذكرون خاص، يذكرون ناسخ، يذكرون منسوخ، يكون تراجعهم أول، فأنت تراجعهم. إذا قالوا لك إيه أكو تأخذ، إذا قالوا لك لا ما أكو ناسخ ومنسوخ، ذاك الوقت تأخذ به من بالآية الكريمة شنو أخذ به. يعني ما رجع إليهم ليعرف الناسخ والمنسوخ، فما تشمل الفقيه الذي شنو أول يرجع لأهل البيت يطلع، وهذا بعد ذلك. هذا مضافا، بل انتهى الوقت، إلى غد إن شاء الله. أنهاسي السلمان حفظه الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1423 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان كلامنا في الدليل الثاني من الأدلة التي قد يتمسك بها لتوجيه التفصيل بين ظواهر الكتاب وبين غيرها. وحاصل هذا الدليل الثاني هو أنه وردت عندنا بعض الروايات الدالة على أن الكتاب الكريم لا يعرفه إلا من خوطب به، كما جاء ذلك في الرواية الناقلة للحوار الذي دار بين الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وبين قتادة. ومو مهم، يجوز الذي بذهني أنا هذا أسا هذا المصدر. أنا قلت الباقر، بس هو الصادق والباقر هو يقول الشيخ يمشي. كاتبين أمس الصادق، أي اشتباه، أي إذا قلت أمس هذا الصادق اشتباه. زين، والأمر سهل. المصدر أمس ما أعطيت المصدر كاملا، جزء 27 من الوسائل الطبعة الجديدة، صفحة 185 وقلنا باب 13 من أبواب صفات القاضي حديث 25 الجزء 27 صفحة 185 وعجبنا عن ذلك لأنه لا بد من حمل ذلك على المعرفة الكاملة، يعني لا يعرف القرآن معرفة كاملة يحيط بها يحاط فيها بالناسخ والمنسوخ والقاص وغير ذلك إلا من خوطب به. هذا لابد نحمله على هذا، وإلا مو المقصود أنه لا يعرفه شنو أبدا، حتى مثل شنو ولا يغتب بعضكم بعضا مثلا، هذا لا يعرفه إلا من خوطب، ولا تجسسوا لا يعرفه إلا من خوطب به بعد الفحص طبيعي عن وجود ناسخ مخصص مقيد غير ذلك لم يعثر، بالرغم من هذا لا يعرفه إلا من، قلنا هذا ليس هو مقصود إلا هذا خلف ماذا الروايات الدالة على أنه الكتاب لا بد من التمسك به وهو كتاب هداية ولا بد من التدبر فيه ورد الشروط والأخبار وما شاكل ذلك، هذا كله ذكرناه فيما سبق. الذي يريد نذكره في هذا اليوم هو هذا مطلبنا الجديد من الآن إن شاء الله، على أن ما ذكر لو كان مقصودا بمعنى أن كتاب الكريم لا يجوز التمسك به حتى مع وضوح ظاهره، هذا بمعنى خليها بين شريطين، حتى مع وضوح ظاهره والفحص عن الناسخ والمخصص وما شاكل ذلك. أغلق الشريط. فيلزم ورود نصوص كثيرة تردع عن ذلك، وتدل على أن الكتاب الكريم لا يجوز التمسك به حتى في الحالة المذكورة، لأن الناس بطبعهم العقلائي يتمسكون بظاهره، فيحتاج إلى ردع قوي والحال لا أنه لا يوجد، والحال أنه لا يوجد ما يدل على ذلك سوى الرواية المذكورة التي ورد في ذيلها ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به، نعم هناك روايات دلت على النهي عن التفسير بالرأي. ولكن تلك يقصد منها شيء آخر كما سيأتي إن شاء الله. أي أو مع ذلك أي صح أي همات نفسي شو يسموه إلا يكون هذا أي. لا أقول حتى الذي بها تفسيرا ما تفيده، بل حتى المشتمل على النهي، هاي هم على حسابكم عن التفسير بشكل مطلق من دون إضافة الرأي لا تدل على ذلك كما سيأتي. وبالجملة حيث إن القضية مهمة جدا، يلزم أن تكون قوة الردع متناسبة مع قوة المردوع. ويمكن أن نضيف إلى كل هذا أن بعض الأصحاب كان يسأل من الأئمة عليهم السلام عن مدرك بعض الأحكام، من قبيل من أين عرفت أن المسح ببعض الرأس؟ فأجاب عليه السلام لمكان الباء. لمكان الباء أو أنه عليه السلام أجاب في بعض الروايات بأن هذا وأمثاله عليكم السلام ورحمة الله يعرف من كتاب الله، ثم قرأ قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. والروايات في هذا المجال متعددة، وهي يستفاد منها جواز الاجتهاد وجواز التمسك بظواهر الكتاب، وإلا كان المناسب أن يجيب عليه السلام بأن هذا المطلب لا ينبغي لك أن تدخل فيه، ف فإن الكتاب لا يمكن الكريم لا يمكن أن تتمسك به. ونحن نعرفه فقط، لا أن الإمام يأخذ بتعليمه وتدريبه. فإن ذلك واضح في جواز التمسك بظواهر الكتاب. الوجه الثالث، هذا كله في الوجه الثاني. الوجه الثالث ياهو ما أدري أنا إذا أقول هاي مجموعة نصوص في الحقيقة. شنو مجموعة نصوص موجودة؟ إذا واحد يلاحظ الإمام يلاحظ على أنه يعلم ويدرب. الوجه الثالث ما دل على النهي عن التفسير بالرأي، أو عن التفسير بشكل مطلق. بتقريب أن الأخذ بالظاهر من دون مراجعة أهل البيت عليهم السلام هو مصداق للتفسير المنهي عنه أو للتفسير بالرأي المنهي عنه أيضا المنهي عنه أو للتفسير بالرأي المنهي عنه أيضا وجوابه واضح. فإن التفسير شيء والأخذ بالظاهر شيء آخر. فإن التفسير يتضمن افتراض وجود غموض ولو بدرجة ضعيفة، ويأتي شخص ويزيل ذلك الغموض ويوضح المقصود. إن مثل هذا يعد تفسيرا. وأما إذا كان الكلام واضحا ولا غموض فيه من قبيل ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا أو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما شاكل ذلك. فلا غموض فيه كي يصدق على الأخذ به عنوان التفسير. فالأخذ بالظاهر خارج تخصصا من الروايات الناهية عن التفسير، على أن المنهي عنه في كثير من الروايات هو التفسير بالرأي، وذلك لا يصدق إلا لتحكيم الآراء والاستحسانات الشخصية، كبعض الناس الذين توصلوا في أبحاثهم الشخصية إلى نتيجة معينة، ثم يحاول تحكيم تلك النتيجة. بعض مرات احنا لا نسويها ترى وما ندري عنها، يغفل الإنسان عن نفسه، تحكيم تلك النتيجة على القرآن الكريم، أما إذا فرض أن الشخص لم تكن لديه نتيجة مسبقة يريد تحكيمها على كتاب الله، بل فحص في الروايات عن الناسخ والمفسر فلم يجد شيئا يتنافى والظهور، فإذا أخذ به وقال إن القرآن الكريم يدل على مبغوضية غيبة البعض للبعض الآخر أو مبغوضية التجسس، فلا يصدق عليه أنه قد فسر القرآن برأيه. الوجه الرابع: إن القرآن الكريم ذاك شنو الكندي ويا الكندي، مسألة الكندي ويا الإمام ماذا العسكري، وتلك شنو القضية، يعني ذيك أقصى ما تدل القضية أنه ما يجوز لك إلا يكون أكو عندك مرشد يبين لك المقصود، إذا ما أكو عندك ما يجوز. هذا هم كلام إحنا نقبله، إحنا هم ما تتشري نقول أنه ما يجوز من دون مراجعة كلام أهل البيت أولا، ما يجوز تأخذ بالكتاب أو الراجع كلمات أهل البيت. اذا ما شفت اكو فرد شيء ينافي ذاك الوقت شنو تاخذ بيها؟ جيد بعد هذا، هذا جيد هالمقدار، هذا لا بأس فيه. وهذا شنو هو الذي كلمات أهل البيت تدل على أنه لا بد من مراجعة أهل البيت، لأنهم أول تراجعهم يشوف ماكو عندهم فرد شيء منافي، لعله عندهم فرد باطن، عندهم فرد تفسير آخر. إن رأيت خذ به، إذا ما رأيت وبعد حينئذ شنو ما بي منافات على أي حال. أحسنت، فلا بد ماذا؟ قل لي في حصة منين؟ من هذا معك معك. نحن هذا هذا بعد يصير قضية جانبية هذا. بس في الجملة بعض الظواهر الواضحة. لذلك أنا تحرست وما قلت ماذا حرمة الغيبة. لأن قد واحد مثلا يقول حرمة الغيبة شنو؟ مثلا الآية ليس الظاهرة فيها. لا لا، اللي تفت شو الذي واضح مثل هو مبغوضية على أي حال. اي ما يخال، بس في الجملة هو هذا كافي هالمقدار حين. اي هذا بعد اوضح شنو جوازه في الحقيقة، وانه هو قاعد نفسر القرآن بالقرآن بعد. اي جيد. الوجه الرابع، ان القرآن الكريم يشتمل على معاني دقيقة لا تنالها عقول الناس، وما دامت كذلك فلا معنى لأن يتمسك الناس بظواهره بعدما كانت مطالبه بعيدة عن عقولهم، وهل ترى من الصواب أن يأتي شخص لا يعرف عن أصول الفقه شيئا ويقول إن ظاهر كلام الشيخ الخراساني في كفاية الأصول كذا؟ إن هذا ليس من حقه باعتباري أن مطالب الكفاية وظواهرها لا يعرفها كل إنسان، وهكذا الحال في القرآن الكريم. وفيه وفيه لتقريب الكذا جيد لا بأس به. وفيه إن القرآن الكريم وإن اشتمل على مطالب دقيقة ولكنها بينت بعبارات يمكن أن يفهمها الجميع من قبيل ولا يغتب بعضكم بعضا. أول الله على الناس حج البيت نقاط، والدقة الموجودة في القرآن الكريم ليست دقة أصولية أو فلسفية، كي يختص فهمها بطبقة دون أخرى. وإنما هي في كثير من الأحيان، ما يقول دائما طبيعي، دقة تتناسب مع فطرة الإنسان وإدراكه لها. من قبيل المضامين التي تشتمل عليها الآيات المتقدمة، فإنها مضامين عالية ولكنها ليست علمية بذلك المعنى الذي لا يمكن أن يصل إليه إلا الأوحدي. لكنه بعض مراتبه بعد يشترك بها وكلش هي ما يخالف جيد. بعد لا تقول لي على انه لا يختبت، انت مالك حق شنو لا يختبت تمسك وقوع، هذا فشي مضمون واضح بعد الكل شنو. اي بادي. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1423 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه كان كلامنا في الوجوه التي قد يستدل بها على التفصيل بين ظواهر الكتاب وغير ذلك. ذكرنا جملة من الوجوه. الآن انتهى حديثنا إلى الوجه الخامس. الوجه الخامس، إننا نعلم بوجود مخصصات كثيرة أو مقيدات للكتاب الكريم، وهذا يعني تشكل علم إجمالي بكون بعض ظواهر الكتاب ليست حجة، فلو فرض أن مجموعها 1000، يعني مجموع ظواهر الكتاب، فنحن نعلم علما إجماليا بأن 100 من تلك الظواهر ليست حجة لطرو التخصيص أو التقييد. ومع وجود هذا العلم الإجمالي تسقط جميع الظواهر الألف عن الحجية، ولا يمكن تطبيق قاعدة حجية الظهور المعبر عنها بإصالة الظهور على جميعها، لأن ذلك خلف العلم الإجمالي. ولا على بعضها لأنه بلا مرجحين، وهذا نظير ما إذا كانت لدينا أواني 10 وعلمنا بطرو النجاسة على 1 منها، فإنه لا يمكن تطبيق قاعدة الطهارة على الجميع، لأنه خلف العلم بطرو النجاسة على بعضها. كما لا يمكن تطبيقها على بعضها لأنه بلا مرجحين. وفيه إنما ذكر قابل للجواب نقضا وحلا، أما نقضا فلأن لازم ما ذكر عدم حجية ظواهر السنة أيضا، إذ العلم الإجمالي بطرو المخصصات والمقيدات لا يختص بالكتاب الكريم كما هو واضح. وأما حلا فلأن العلم الإجمالي علم مقيد، فنحن نعلم بطرو مخصصات لو فحص عنها لعثر عليها، فإذا فحصنا عن المخصص لظهور العام الكتابي ولم نجد ولم نعثر عليه كان ذلك موجبا لخروجه عن الطرفية للعلم الإجمالي. فيجوز آنذاك تطبيق حجية الظهور عليه بعد خروجه عن دائرته، بعد خروجه عن دائرة العلم الإجمالي، عن دائرة العلم الإجمالي. ولك أن تصوغ البيان المذكور بشكل آخر، أنا سرح أذكر هذا الشكل الآخر. إذا أنت شفت الروح واحدة والصيغة مختلفة كل الزين، إذا شفت غيره هم كل الزين، ما بيفرد بأس بعدها، لا نتعارك على هذا الشيء. ولك أن تصوغ البيان المذكور بشكل آخر، هذا 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 الكلام الذي بينته، الجواب الحلي، بشكل آخر، وذلك بأن يقال صحيح إن لدينا علما إجماليا بوجود مخصصات ومقيدات للظواهر القرآنية، ولكن الفقيه له علم تفصيلي بمجموعة من المخصصات والمقيدات، قبل أن يلاحظ المخصصات والمقيدات للظواهر التي هي محل ابتلائه، فمثلا قوله تعالى أوفوا بالعقود، قد خصص وخرج منه بيع الصبي والشيء المجهول وبيع الشيء المحرم وهكذا. فهناك مجموعة يعرفها الفقيه بنحو التفصيل، أنها قد خرجت من تلك العمومات، وهذه الموارد المعلومة بالتفصيل تعادل المقدار المعلوم بالإجمال، ومعه تعود الموارد الأخرى التي لم يعثر بنحو التفصيل على مخصصها من موارد الشبهة البدوية، ويكون العلم الإجمالي منحلا. بسبب العثور تفصيلا على ما يعادل المقدار المعلوم بالإجمال، فكل عام من العمومات يريد الفقيه التمسك بعمومه لا يعود طرفا لعلم إجمالي، لأنه قد انحل بسبب الفرض. ولكن بالرغم من هذا يجب عليه الفحص، إلى حد اليأس عن وجود المخصص، ولكن ليس ذلك لأجلي بل لأجلي، ليس لأجلي بل لأجلي، ليس لأجل العلم الإجمالي، إذ المفروض انحلاله بل لأجل شيء آخر، مو البراءة. ليش فحص؟ منو قال هسا مو براءة هنا إصالة الظهور؟ لا، أريد نطبق إصالة الظهور، يعني حجية العموم، مو أصل البراءة، مو أصل عملي، لا أصل لفظي. يكون تفحص مو لأجل علم إجمالي، علم إجمالي الحال، بل لأجل شيء آخر، وهو أن عادة المتكلم بعدما كانت جارية على ذكر المخصص ولو بشكل منفصل،
فالعقلاء في مثل ذلك لا يتمسكون بظهور كلامه إلا بعد الفحص واليأس، لأن المفروض أن عادته قد جرت على ذلك، ويحتمل أن هذا المورد قد خصص بمنفصلين، فيلزم الفحص من هذه الناحية، أي من ناحية عدم الجزم بانعقاد السيرة، على العمل بالظهور من دون فحص فيما إذا كان المتكلم من هذا القبيل. وليس لأجل العلم الإجمالي، إذ المفروض انحلاله بالموارد التي عثر عليها بنحو العلم التفصيلي. هذا كله في الوجه الخامس. الوجه السادس: التمسك بفكرة التحريف فيقال إن هناك علما إجماليا بطرو تحريف ما، ولو بنحو السقط والحث، ونحن نحتمل في كل ظاهر يراد التمسك به أنه قد سقط ما كان متصلا به، وكانت هناك قرينة في ذلك القسم المتصل المحذوف الساقط، لا تقول محذوف، الساقط. وفيه إن دعوى العلم الإجمالي بطرو التحريف أول الكلام، هي هذه أول الكلام. ولو تنزلنا، بس لا نتعارك من هذه الناحية لأن القضية ترى شوية حامضة حلوة. ولو تنزلنا بل فوق، أحسنتم، أي يعني هذا المقصود، بارك الله بكم، معكم ولو تنزلنا ولو تنزلنا فلا يعلم بأن ذلك التحريف الحاصل. هو مما يوجب تغير الظهور. أجل لو كنا نجزم بوجود سقط في هذه الآية واحتملنا وجود القرينة لا تنزلي جواب تنزلي 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 اي لو احتمل اي تنزل ولو تنزل ما نريد نقول لا قول عفوا من اول قلنا ما لكن لو تنزلنا فحينئذ نقول شنو قلت على انه ما معلوم ذاك بنحو يغير الظهور اذا ما راح يأثر. اجل الان عيد استدرك لو جزمنا لو جزمنا بوجود سقط في الآية واحتملنا وجود قرينة في القسم الساقط بنحو الجزم فيمكن أن يقال آنذاك بسقوط الظهور عن الاعتبار ولكن المفروض أننا لا نجزم بوجود سقط في الآية الكريمة ليأتي ما ذكر وإنما هو مجرد احتمال والاحتمال لا يضر في مثل ذلك. احتمال وجود السقط لا احتمال وجود السقط حتم لا ملا اذا حتما لا حتما بنحو مغير للظهور احسن زين خل اتمم بالله بهذا وهذا نظير ما اذا وصلتني رسالة من شخص وعلمت أن جزءا منها قد اقتطع فهنا يمكن أن يدعى أن القسم الباقي لا قسم منها حتما اقتطع أن القسم الباقي لا يكون ظهوره حجة لفرض الجزم بسقوط قسم ويحتمل وجود قرينة في ذلك القسم الساقط أما إذا لم نجزم بسقوط قسم من الرسالة وإنما كان ذلك مجرد احتمال ف فلا محذور آنذاك في العمل بظهورها، لأنه ليس ذلك من موارد احتمال قرينية ما هو متصل ومحتف بالكلام، بل هو مصداق للشك في أصل وجود القرينة وعدمها. وبالجملة نسلم وجوده، لو سلمنا وجوده، مو نسلم، لو سلمنا وجوده علم إجمالي بالتحريف فلا نسلم بكونه موجبا لتغير المعنى، بل ذلك مجرد احتمال، ومعه علم إجمالي، ما احنا قلنا شو ربط هذا، ومعه فلا يعود مانع من التمسك بالظهور القرآني. الوجه السابع الأخير إنا لا نجزم بكون الترتيب القرآني بلحاظ الآيات هو على الكيفية التي نزل، فيها بل نحتمل وجود تقديم وتأخير في بعض الآيات، فهذه الآية وضعت إلى جنب آية أخرى بحيث لو كانت متصلة بصاحبتها حين النزول لكان الظهور ظهورا بشكل آخر، ولكن حيث اختل الترتيب فلا يمكن التمسك آنذاك بظهور الآيات الكريمة. وفيه إن هذا لو تم نرجع الجواب إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.